قال الشيخ حفظه الله تعالى: باب في زكاة الفطر. زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، وتدخل في عموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين وغيرهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. والحكمة في مشروعيتها.
نعم. شرع المصنف رحمه حفظه الله ورحمنا وإياه في بيان زكاة الفطر بعد أن فرغ من الأموال التي تجب فيها الزكاة على اختلاف أنواعها وأصنافها. وزكاة الفطر زكاة خاصة فرضت في شهر رمضان في آخره، لتكون كما سيبين طهرة للصائم مما يكون قد حصل له من اللغو والرفث، وهي واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، عبدا كان أو حرا، بإجماع أهل العلم، بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة، كما في عموم الآيات التي تأمر بإقامة بإخراج الزكاة أو بإيتاء الزكاة، مثل قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله جل وعلا: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقد ذكر أمر الزكاة في عشرات المواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أن بعض أهل العلم قد فسر قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى، فسره بقوله بأن المقصود من أخرج زكاة الفطر. وعلى أي حال فالآية شاملة للزكاة الحسية والمعنوية، كما جاء مشروعية زكاة الفطر في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر وغيره قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير. وقد ذكر في روايات أخرى: أو تمر أو زبيب أو أقط. وقال: هي على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فهي مشروعة في حق الذين يستطيعون أداءها، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وقد أجمع المسلمون خلفا عن سلف على مشروعيتها.
قال حفظه الله: وتجب. والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. وتجب زكاة الفطر على
إذن الحكم ثلاثة أو تزيد. فأولا هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الصائم معرض لأشياء كثيرة من الكلام الذي قد يقع فيه من حيث لا يشعر، فتكون تلك الزكاة طهرة لذلك وتكملة للنقص، كما أن فيها مراعاة وعطفا على الفقراء والمساكين والمعوزين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أي في يوم العيد. كما أنها أيضا بالإضافة إلى كونها طهرة للصائم وإلى كونها يعني للفقراء طعمة للفقراء والمساكين، ففيها دليل على أن من يخرجها يشكر الله سبحانه وتعالى الذي امتن عليه بصيام شهر رمضان وقيامه، وهو عمل عظيم وعبادة عظيمة ما كان ليفعلها لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، فناسب أن تختم بهذه الزكاة التي لا تكلف الإنسان شيئا. نعم.
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرنا قريبا، ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب. كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج، فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد برا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد.
نعم.
وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.
هنا بين على من تجب زكاة الفطر، فإنها تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله ما يخرج يوم العيد وليلته، ما تخرج به الزكاة. يعني تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته ما يغطي إخراج الزكاة. وتجب على جميع المسلمين الصغير والكبير والمرأة والرجل والعبد والحر، المهم أنها تجب على كل مسلم حصل وفر عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، أي في يوم العيد وليلته، إذا فضل ما يؤدي به الزكاة وجب أداؤها. وأما الأطعمة التي تخرج منها فإنها تخرج مما جاء في الحديث ويقاس عليها قوت البلد المعروف، والذي جاء ذكره في الأحاديث الصحيحة هي خمسة: البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، ولا يجوز إخراج قيمتها بل تخرج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإخراجها صاعا من بر أو شعير أو ما يعادله من قوت البلد كالأرز والذرة. ولو وجد أن أي مطعوم آخر مما يكال ويدخر هو طعام أهل البلد فإنهم يخرجون زكاتهم منه. ومقدار الصاع أربعة أمداد، أي ثلاثة كيلوات أو ثلاثة أكيال على ما قال المعربون، لأنه معرب الكيلو بكيل ويجمع على أكيال. والمهم أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد، وهو معروف لدى أهل المكاييل إلى يومنا هذا ومحتفظ به والحمد لله، أعني معرفة مقدار الصاع النبوي المعروف. والواجب إخراجها كما أمر الله، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأداؤها على الوجه الصحيح. قلنا مقداره 4 أمداد والند هو حفنة اليدين هكذا، ولكن يقوم الآن بالنسبة للأرز بثلاثة أكيال، يعني 3 كيلوات. نعم الصحيح أنه 3، أنها تختلف، كل ما أكمله المسلم يكون أحسن. نعم،
كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعطون قبل الفطر، كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم. وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه.
هذه بعض أحكام زكاة الفطر، وبدأ بذكر وقت إخراجها، والوقت المفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا هو الوقت المفضل. ويبدأ وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد. قد فعل بعض الصحابة من عبد الله بن عمر وغيره أنهم أخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين، ولعل ذلك يكون فيه حيطة لئلا يفوت وقتها من ناحية، ولئلا يفوت وقتها، وخصوصا لمن أراد أن يدرك قوما يخشى أن يذهبوا، أو يريد أن ينتفع بها مبكرا حتى يستغنوا بها عن السؤال، فتخرج في هذه الأوقات، يعني قبل رمضان بيوم أو يومين، وتبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، والوقت المفضل الذي أخرجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم العيد قبل صلاة العيد، إذا خرجت من صلاة الفجر، هذا هو أفضل وقت وهو المناسب للسنة. وأما لو أن إنسانا فرط في وقت إخراجها حتى انقضت صلاة العيد، فإنه إن فعل ذلك عمدا يكون آثما، وعليه أن يخرجها، أن يقضيها صدقة بعد العيد، أن يخرجها صدقة، هذا لمن فاته متعمدا. أما من لم يتعمد وإنما إما أنه ما استطاع أو كان مسافرا ولم يحضر عند أهله إلا في تلك الليلة، فإنه يخرجها قضاء، يخرجها قضاء. نعم.
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم، أي ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمولون،
عمن تمونون. نعم، أعد العبارة من أول.
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم، أي ينفق عليهم من الزوجات والأقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمولونهم. ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه. ومن لزم غير إخراج الفطرة عنه
ومن قبل من فقرة لقبل
ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه. ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من لزمه أجزأت، لأنها وجبت عليه ابتداء والغير متحمل لها غير أصيل. وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ.
يسن إخراجها عن الحمل لأنه فعل خليفة من الخلفاء الراشدين وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين، ويخرجها المسلم عن كل من لزمته نفقته في شهر رمضان من الأبناء والبنات من الأصول والفروع والأباء والأجداد، وكذلك من تكفل هو بمؤونته في شهر رمضان، فينبغي له أن يكمل ذلك الجميل فيتكفل بماذا؟ يعني يخرجها عمن كان ينفق عليه ولو كان من غير الأقارب، فإذا كان يفطره ويعنى به فالأولى أن يخرج عنه وتجزئ عنه إن شاء الله. وكذا من لم يستطع إخراجها فأخرجها أحد بإذنه فلا بأس بذلك، وأما بغير إذنه فلا يفعلا. وينبغي الاجتهاد في تحري من تخرج عنه، فينبغي الاجتهاد في إخراجها عن كل من تنفق عليه، ومن لا تنفق عليه فإنه أيضا إذا أذن لك تخرجها عنه وإلا فلا. ويجوز أن تخرج من الزكاة المدفوعة لك، يعني لو أنك أنت كنت فقيرا فدفعت إليك زكوات ثم فضل منها شيء وأردت أن تخرج منها زكاتك فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم رحمه الله.
أعد العبارة.
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم رحمه الله في جنس المخرج في زكاة الفطر. قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع
أو لا في خطأ أعيد عبارة
فأما أهل بلد أو محلة
يبدو أن فيه سقطا لكن استمر تفضل.
فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد قلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. وأما إخراج الخبز أو الطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخرج من قوت بلده مثل الأرض أو غيره ولو قدر على
الأرض
يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر.
نعم، هنا الشيخ حفظه الله بيّن أن يعني إخراج الزكاة ينبغي أن يكون من الأشياء المنصوصة، هذا إن وجدت. أما إن كان في البلد قوت آخر من غير الخمس الأصناف المنصوصة فله أن يخرجها من قوت ذلك البلد المعين بما يتفق مع حاجة الناس، أي تراعى حوائج الناس في هذا الباب. فلو أن بلدا ليس فيه إلا دقيق وليس فيه حبوب فإنه يخرج دقيقا لأن هذا هو الموجود، كما يقولون الجود من الموجود، يعني يخرج الشيء المتيسر لديه ولا يلزمه أن يشتري شيئا لا يوجد عند الناس من أجل إخراج الزكاة. ولذلك نقل كلاما عن شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله يؤيد هذا المعنى، لأن المقصود سد حاجة الفقراء والمعوزين، فإذا تم سد حاجتهم وسد خلتهم بأية طريقة مشروعة فإن ذلك سائغ ومطلوب. هذا يقوله ردا لمن على من تشدد من الظاهرية في أنه لا يجوز إلا أن يكون من بر أو شعير، وبعضهم يتوسع في الأشياء الخمسة المتبقية. ولذلك فإن إخراج شيئا من قوت البلد فيه تيسير على الناس، ويخرج الحبة أو الدقيق عند الضرورة، لكن لا يخرج حبة لأن الحبة لا يبقى زمانا طويل. فإذا لذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرى قوت البلد الموجود ولا يتشدد في ذلك إذا كان الطعام الموجود مما يكال ومما ينفع ذلك البلد.
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ.
نعم، أعد.
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. الحديث: ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها.
نعم، هذه المسألة إخراج القيمة أجازها فقهاء الحنفية وبعض أهل العلم، والحق الذي تؤيده النصوص وتعاضده كما ذكر الشيخ أن إخراج القيمة غير جائز لأنه خلاف ما دلت عليه السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أدرى الناس بما يقول يعني قال صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فإخراج القيمة غير مجزئ على الصحيح، لأن الذي فرض ذلك لا شك أنه وحي من الله عز وجل وأنه لا يمكن أن يخرج عنه، فلا يجوز إخراج القيمة البتة، بل هو خلاف السنة. وما دامت السنة قائمة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فعلينا أن نتقيد بالسنة في هذه المسألة وغيرها، سواء كان ذلك في الأصول أم في الفروع.
ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر. وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه.
نعم، هنا يبين المصنف حفظه الله أنه لا بد أن تصل إلى مستحقها من المصارف قبل انقضاء المدة الاختيارية التي يجب فيها إخراجها، أي قبل صلاة العيد. هذا هو المقرر، فإنه يجب أن تؤدى قبل صلاة العيد، فإنه ينبغي للمسلمين أن يؤدوها في أوقاتها، لأن المقصود إغناء الفقراء في ذلك اليوم، فلذلك يجب التقيد بما دلت عليه السنة من إخراجها في وقتها، فيستلمها الفقير أو من وكله، يستلمها الفقير الوكيل الفقير المستحق للزكاة أو من يقوم مقامه من الوكلين من الموكلين.
قال حفظه الله: باب في إخراج الزكاة. إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي، لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته. ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب. فلهذه المعاني يجب المبادرة.
أعد قبل السطرين ثلاثة.
وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته. ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب. فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة المال ونحو ذلك. وتجب الزكاة في مال الصبي.
هنا يعني أبين أنه تجب المبادرة إلى إخراجها لمستحقيها، فيتحرى المسلم من يستحق تلك الزكاة في الوقت المعين، في وقتها قبل خروج الوقت، فمتى حال عليها الحول أو حصد الزرع أو جاء وقت زكاة الفطر أو خرج الركاز أو خرج شيء من دفن الجاهلية أو خرجت الحبوب، فإنه تجب المبادرة إلى أدائها وأن تؤدى إلى مستحقيها، فلا تدخل فيها المصانعة ولا المساومة ولا المجاملة ولا المداهنة ولا يعني ما يفعله بعض الناس من إعطائها للأقارب فقط وهم غير محتاجين، أو أنه يوهم الأقارب أنها صدقة. والواجب أن يجتهد المسلم في أدائها على أنها زكاة واجبة، ولا يتأخر ولا يتحيل على إخراجها بأي شكل من أشكال التحيل، بل يؤديها كما أوجب الله سبحانه وتعالى ويصرفها في مصارفها الصحيحة. فإن أخرها بسبب بعد شخص، بعد مكانه أو انتظار قدومه، فلا حرج، ولكن ينبغي أن يبادر بها أو أن يخرجها في ذمة ذلك الشخص المعين وعلى نيته، ويشهد عليها ويعني يحتفظ بها في مكان حتى يأتي مستحقها ثم يدفعها إليه. أعد هذا الفصل.
باب في إخراج الزكاة. إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي. معرفة مصرفها الشرعي
أو معرفة، نعم.
إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي، لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضات للرب. فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك.
ولو الكلمة الأخيرة صدرنا الأخيرة.
وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة،
نعم،
أو لغيبة المال ونحو ذلك.
إذن هو كما بين الشيخ حفظه الله من وجوب المبادرة لعدة علل: إما خشية تلف المال، أو خشية نسيان الزكاة، أو خشية وفاة الشخص الذي سيدفع الزكاة وربما يأتي ورثته فلا يدفعونها، أو خشية ضياع المال نفسه أو تعرضه لجائحة، فإن هذا يحتم أداءها على الفورية، ولأنها عبادة، والعبادة تؤدى على الفور ما لم يرد دليل التأخير، فيجب أداؤها على الفور دون مباطلة ودون تأخير، وتقديمها على سائر الحقوق. اللهم إلا إن كان سبب التأخير انتظار غائب ينتظر من انتظار غائب أو انتظار من هو أحق من غيره، فبناء عليه تجب المبادرة والفورية. نعم.
قال حفظه الله: وتجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة. والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها. وله أن يوكل من يخرجها عنه. وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخر فيقول الدافع
والآخر.
ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخر فيقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخر: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أيدعو لهم؟ قال عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم يصدقهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه. وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال.
طيب عد هذا فقرة فقرة لأن مسائل كثيرة. أول:
وتجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
إلا بنية. نعم. هنا المسألة الأولى مسألة مال المجنون والصبي. الأصل أنه مرفوع عنهما القلم في أكثر العبادات كالصلاة والصوم ونحو ذلك، ولكن تستثنى الزكاة. وسبب ذلك أنه حق واجب في عين المال للفقراء والمساكين، وأنه تدخله النيابة، يعني يمكن أن يتوكل فيه أحد فيقوم وليهما بإخراج الزكاة حتى لا تفوت، ولأن الزكاة فيها نماء للمال وبركة فيتحرى ذلك. وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. وهناك يعني حديث فيه ما كلام: اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. والذي يبدو هو وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأن النيابة تدخل في مثل ذلك. وكذلك لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لأنها عمل، والعمل لا بد أن يكون مقرونا بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه وإن طلبها إمام المسلمين.
نعم. أعد.
وإخراج الزكاة عمل.
نعم.
الأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات.
نعم. هنا يعني أولا بيّن أنه مال، أنه لا بد فيه من نية لأنه عمل، والعمل لا بد فيه من نية كما بينا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والمسألة التي بعدها أن الأولى والأفضل والأكمل أن يتولى إخراج زكاته بنفس ما حك جلدك مثل ظفرك، لأنه يكون أوثق لك يرتاح بالك أكثر إذا باشرت ذلك بنفسك وأمنت أنها وصلت إلى من؟ إلى مستحقيها. لكن إن وكلت ثقات يوزعونها نيابة عنك فمبدأ الوكالة قائم وسائغ. فإن وكل أحدا أخرجها عنه ويختار الوكيل الثقة، وإن طلبها الإمام إمام المسلمين فهي تؤدى له، لأنه يصرفها في مصالح المسلمين وفي مصارف الزكاة المعروفة. أو كذلك وكذلك السعاة الذين يبعثهم الإمام هم من العاملين عليها، والعاملون عليها هم أحد مصارف الزكاة. فالمهم أنه يدفعها للإمام أو لمن ينيبه الإمام من العاملين عليها. فضل.
ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أيدعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم يصدقهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه.
نعم. إذا جاءهم قوم بصدقة، إذا جاءهم قوم بصدقة. نعم. هنا لا بصدقة، خطأ، أصلح. إذا جاءهم قوم بصدقة. الدعاء للمسلمين مشروع، وبخاصة من أسدى إليك معروفا. فإذا جاء مخرج الزكاة فليدعو هو لمن يعطيه إياه بأن يبارك له فيها، وليدعو له آخذها بأن يبارك الله له فيما أمسك وفيما أبقى. وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي يدعو لهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة دعا لأهلها بالخير والبركة في ماله، فلذلك ينبغي ويسن الدعاء. وإن كان لم يرد دعاء بعينه وما أورده المصنف ذكره بعض أهل العلم، ولكن يعني صحته تتوقف على يعني السند، فإن فيه كلاما. لكن يدعو بما بهذا المعنى، يدعو بما يدل على الخير والبركة والنماء والمباركة ونحو ذلك. نعم. تفضل.
وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه، وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال. لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار.
هنا يعني المسألة الأولى إنه ينبغي أن يجتهد في أن تكون يعني الزكاة في البلد الذي وجبت فيه. إن وجد أحد من مصارف الزكاة الثمانية، فإن لم يوجد جاز نقلها إلى أي بلد آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم فإنما طاعوك لذلك، فخذ من أموالهم صدقة، تقوله لمعاذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذا أمر، لكن هذا الأمر مقيد بما إذا وجد المستحقون للزكاة، أما إذا لم يوجد المستحقون فيجوز نقلها من بلد إلى بلد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجبى إليه الزكوات من شتى الأمصار، فينبغي أن نعنى بذلك وأن نجتهد في إخراجها في نفس البلد، فإن لم يكن أخرجت إلى أي بلد أو إلى أقرب بلد تخرج منه أو تخرج فيه.
قال: ويجب على إمام المسلمين بعد الشعاة قرب زمن وجوب الزكاة بفرض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار.
أعد.
ويجب على إمام المسلمين بعث الشعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين، ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفيه بعث السعاة أيضا، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب. والواجب على المسلم
هنا يذكر أنه ينبغي للإمام أن يخرج، أن يبعث السعاة والعمال الذين يجبون الزكاة، وذكر لهذا عدة حكم، منها أن بعض الناس قد يجهل حكم الزكاة يعني يتنبه ويتعلم إذا رأى العاملين الذين هم عمال الإمام الذين يخرجون أو يقبضون الزكاة. والأمر الثاني أنه حافز لمن سولت له نفسه أن يتأخر عنها أو أن لا يخرجها أنه يخرجها. والأمر الثالث أن فيه تعاونا على البر والتقوى، حيث يعني يؤدون أو يتكاتف المسلمون بأن حتى تصل إلى مصارفها، فإن الإمام أو من ينيبه أدرى بمصارف الزكاة من سائر الناس. ولأن يعني البلد قد يكون هناك من لا يعرفهم فيه محتاجون، لا يعرفهم المزك، لا يعرفهم صاحب المال، فإذا خرج الساعي ربما كان هو يعرفهم أكثر منه. فلذلك السنة أن يعني يبعث الإمام العمال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دائما هو يرسل سعاته، قد أرسل معاذا وأرسل غيره ممن، وأرسل علي بن أبي طالب، وأرسل جمعا من البعوث لجباية الزكاة، فهذه سنة. نعم.
قال: والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود، فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف.
هل له أن يعجل إخراج الزكاة؟ الواجب أن يخرجها في وقتها، هذا الذي يلزم به، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن هل له أن يقدمها؟ أما التأخير فإنه يحرم عليه تأخيرها للأسباب التي ذكرت قبل قليل، خشية أن يتلف المال أو يضيع أو نحو ذلك، أو أن يتحول إلى شيء آخر، لكن الأولى أن يؤديها في وقتها. أما التعجيل فللعلماء فيه قولان، أصحهما أنه يجوز تعجيلها إذا ظهر لك في التعجيل مصلحة، كأن يوجد فقراء قل أن يوجد في مكان آخر، أو قد يكون مثلا شخص يعني له مصلحة في تعجيلها من وجود مستحقين قد لا يتوفرون فيما بعد، ففي هذه الحال يجوز تعجيلها على الصحيح. وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عبد زكاة العباس رضي الله عنه لسنتين، فإذا الأولى هو أداؤها في وقتها، فإن لم إذن يجب أن تؤدى يعني في وقتها، ويجوز تعجيلها عند ما يكون داع، عندما يوجد هناك ما يدعو إلى التعجيل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على العباس رضي الله عنه.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: باب في زكاة الفطر. زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه، والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، وتدخل في عموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين وغيرهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. والحكمة في مشروعيتها.
نعم. شرع المصنف رحمه حفظه الله ورحمنا وإياه في بيان زكاة الفطر بعد أن فرغ من الأموال التي تجب فيها الزكاة على اختلاف أنواعها وأصنافها. وزكاة الفطر زكاة خاصة فرضت في شهر رمضان في آخره، لتكون كما سيبين طهرة للصائم مما يكون قد حصل له من اللغو والرفث، وهي واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، عبدا كان أو حرا، بإجماع أهل العلم، بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة، كما في عموم الآيات التي تأمر بإقامة بإخراج الزكاة أو بإيتاء الزكاة، مثل قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله جل وعلا: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقد ذكر أمر الزكاة في عشرات المواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أن بعض أهل العلم قد فسر قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى، فسره بقوله بأن المقصود من أخرج زكاة الفطر. وعلى أي حال فالآية شاملة للزكاة الحسية والمعنوية، كما جاء مشروعية زكاة الفطر في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر وغيره، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير. وقد ذكر في روايات أخرى: أو تمر أو زبيب أو أقط. وقال: هي على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فهي مشروعة في حق الذين يستطيعون أداءها، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وقد أجمع المسلمون خلفا عن سلف على مشروعيتها.
قال حفظه الله: وتجب الحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام، وتجب زكاة الفطر على
كل. إذن الحكم ثلاثة أو تزيد. فأولا هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الصائم معرض لأشياء كثيرة من الكلام الذي قد يقع فيه من حيث لا يشعر، فتكون تلك الزكاة طهرة لذلك وتكملة للنقص. كما أن فيها مراعاة وعطفا على الفقراء والمساكين والمعوزين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أي في يوم العيد. كما أنها أيضا بالإضافة إلى كونها طهرة للصائم وإلى كونها يعني للفقراء طعمة للفقراء والمساكين، ففيها دليل على أن من يخرجها يشكر الله سبحانه وتعالى الذي امتن عليه بصيام شهر رمضان وقيامه، وهو عمل عظيم وعبادة عظيمة ما كان ليفعلها لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، فناسب أن تختم بهذه الزكاة التي لا تكلف الإنسان شيئا. نعم.
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرنا قريبا، ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب. كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج، فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد.
نعم.
وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.
هنا بين على من تجب زكاة الفطر، فإنها تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله ما يخرج يوم العيد وليلته، ما تخرج به الزكاة. يعني تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته ما يغطي إخراج الزكاة. وتجب على جميع المسلمين الصغير والكبير والمرأة والرجل والعبد والحر، المهم أنها تجب على كل مسلم حصل وفر عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، أي في يوم العيد وليلته، إذا فضل ما يؤدي به الزكاة وجب أداؤها. وأما الأطعمة التي تخرج منها فإنها تخرج مما جاء في الحديث ويقاس عليها قوت البلد المعروف، والذي جاء ذكره في الأحاديث الصحيحة هي خمسة: البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، ولا يجوز إخراج قيمتها بل تخرج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإخراجها صاعا من بر أو شعير أو ما يعادله من قوت البلد كالأرز والذرة، ولو وجد أن أي مطعوم آخر مما يكال ويدخر هو طعام أهل البلد فإنهم يخرجون زكاتهم منه. ومقدار الصاع 4 أمداد أي 3 كيلوات أو 3 أكيال على ما قال المعربون، لأن معرب الكيلو بكيل ويجمع على أكيال. والمهم أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد، وهو معروف لدى أهل المكاييل إلى يومنا هذا ومحتفظ به والحمد لله، أعني معرفة مقدار الصاع النبوي المعروف. والواجب إخراجها كما أمر الله، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأداؤها على الوجه الصحيح. قلنا مقداره 4 أمداد، والمد هو حفنة اليدين هكذا، ولكن يقوم الآن بالنسبة للأرز بثلاثة أكيال، يعني 3 كيلوات. نعم، لا صحيح أنه 3، أنها تختلف، كل ما أكمله المسلم يكون أحسن. نعم،
كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعطون قبل الفطر، كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم. وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه.
هذه بعض أحكام زكاة الفطر، وبدأ بذكر وقت إخراجها، والوقت المفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا هو الوقت المفضل، ويبدأ وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد. قد فعل بعض الصحابة من عبد الله بن عمر وغيره أنهم أخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين، ولعل ذلك يكون فيه حيطة لئلا يفوت وقتها من ناحية، ولئلا يفوت وقتها، وخصوصا لمن أراد أن يدرك قوما يخشى أن يذهبوا، أو يريد أن ينتفعوا بها مبكرا حتى يستغنوا بها عن السؤال، فتخرج في هذه الأوقات، يعني قبل رمضان بيوم أو يومين، وتبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، والوقت المفضل الذي أخرجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم العيد قبل صلاة العيد، إذا خرجت من صلاة الفجر، هذا هو أفضل وقت وهو المناسب للسنة. وأما لو أن إنسانا فرط في وقت إخراجها حتى انقضت صلاة العيد، فإنه إن فعل ذلك عمدا يكون آثما، وعليه أن يخرجها، أن يقضيها صدقة بعد العيد، أن يخرجها صدقة، هذا لمن فاته متعمدا. أما من لم يتعمد وإنما إما أنه ما استطاع أو كان مسافرا ولم يحضر عند أهله إلا في تلك الليلة، فإنه يخرجها قضاء يخرجها قضاء. نعم.
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونهم، أي ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمولون.
عمن تمونون. نعم. أعد العبارة من أول.
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم، أي ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمولونهم. ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه. ومن لزم غير إخراج الفطرة عنه،
ومن قبل من فقرة لقبل.
ويستحب إخراجها عن الحمل.
نعم.
لفعل عثمان رضي الله عنه. ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من لزمه أجزأت، لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير متحمل لها غير أصيل. وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ.
يسن إخراجها عن الحمل لأنه فعل خليفة من الخلفاء الراشدين، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين. ويخرجها المسلم عن كل من لزمته نفقته في شهر رمضان من الأبناء والبنات، من الأصول والفروع والأباء والأجداد، وكذلك من تكفل هو بمؤونته في شهر رمضان، فينبغي له أن يكمل ذلك الجميل فيتكفل بماذا؟ يعني يخرجها عمن كان ينفق عليه ولو كان من غير الأقارب، فإذا كان يفطره ويعنى به فالأولى أن يخرج عنه وتجزئ عنه إن شاء الله. وكذا من لم يستطع إخراجها فأخرجها أحد بإذنه فلا بأس بذلك، وأما بغير إذنه فلا يفعلا. وينبغي الاجتهاد في تحري من تخرج عنه، فينبغي الاجتهاد في إخراجها عن كل من تنفق عليه، ومن لا تنفق عليه فإنه أيضا إذا أذن لك تخرجها عنه وإلا فلا. ويجوز أن تخرج من الزكاة المدفوعة لك، يعني لو أنك أنت كنت فقيرا فدفعت إليك زكوات ثم فضل منها شيء وأردت أن تخرج منها زكاتك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. تفضل.
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم رحمه الله.
أعد العبارة.
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر.
نعم.
ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم رحمه الله في جنس المخرج في زكاة الفطر. قال رحمه الله: لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع
أو لا في خطأ أعيد العبارة
فأما أهل بلد أو محلة
يبدو أن فيه سقطا لكن استمر تفضل
فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد قلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز أو الطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يخرج من قوت بلده مثل الأرض أو غيره، ولو قدر على
يخرج الأرض
يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء وهو أصح الأقوال. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر.
نعم، هنا الشيخ حفظه الله بيّن أن يعني إخراج الزكاة ينبغي أن يكون من الأشياء المنصوصة، هذا إن وجدت. أما إن كان في البلد قوت آخر من غير الخمس الأصناف المنصوصة فله أن يخرجها من قوت ذلك البلد المعين بما يتفق مع حاجة الناس، أي تراعى حوائج الناس في هذا الباب. فلو أن بلدا ليس فيه إلا دقيق وليس فيه حبوب فإنه يخرج دقيقا لأن هذا هو الموجود، كما يقولون الجود من الموجود، يعني يخرج الشيء المتيسر لديه ولا يلزمه أن يشتري شيئا لا يوجد عند الناس من أجل إخراج الزكاة. ولذلك نقل كلاما عن شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله يؤيد هذا المعنى، لأن المقصود سد حاجة الفقراء والمعوزين، فإذا تم سد حاجتهم وسد خلتهم بأية طريقة مشروعة فإن ذلك سائغ ومطلوب. هذا يقوله ردا لمن على من تشدد من الظاهرية في أنه لا يجوز إلا أن يكون من بر أو شعير، وبعضهم يتوسع في الأشياء الخمسة المتبقية. ولذلك فإن إخراج شيئا من قوت البلد فيه تيسير على الناس، ويخرج الحبة أو الدقيق عند الضرورة، لكن لا يخرج حبة لأن الحبة لا يبقى زمانا طويل. فإذا لذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرى قوت البلد الموجود ولا يتشدد في ذلك إذا كان الطعام الموجود مما يكال ومما ينفع ذلك البلد.
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ.
نعم، أعد.
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. الحديث. ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها.
نعم، هذه المسألة إخراج القيمة أجازها فقهاء الحنفية و بعض أهل العلم، والحق الذي تؤيده النصوص وتعاضده كما ذكر الشيخ أن إخراج القيمة غير جائز لأنه خلاف ما دلت عليه السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أدرى الناس بما يقول يعني قال صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره. فإخراج القيمة غير مجزئ على الصحيح، لأن الذي فرض ذلك لا شك أنه وحي من الله عز وجل وأنه لا يمكن أن يخرج عنه، فلا يجوز إخراج القيمة البتة، بل هو خلاف السنة. وما دامت السنة قائمة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فعلينا أن نتقيد بالسنة في هذه المسألة وغيرها، سواء كان ذلك في الأصول أم في الفروع.
ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد، في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه. فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد، وجب دفعها إلى آخر. وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه.
نعم، هنا يبين المصنف حفظه الله أنه لا بد أن تصل إلى مستحقها من المصارف قبل انقضاء المدة الاختيارية التي يجب فيها إخراجها، أي قبل صلاة العيد. هذا هو المقرر، فإنه يجب أن تؤدى قبل صلاة العيد، فإنه ينبغي للمسلمين أن يؤدوها في أوقاتها، لأن المقصود إغناء الفقراء في ذلك اليوم، فلذلك يجب التقيد بما دلت عليه السنة من إخراجها في وقتها، فيستلمها الفقير أو من وكله، يستلمها الفقير الوكيل الفقير المستحق للزكاة أو من يقوم مقامه من الوكلين من الموكلين.
قال حفظه الله: باب في إخراج الزكاة. إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي، لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به. ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته. ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب. فلهذه المعاني يجب المبادرة.
أعد قبل سطرين ثلاثة.
وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته. ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب. فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة المال ونحو ذلك. وتجب الزكاة في مال الصبي.
هنا يعني أبين أنه تجب المبادرة إلى إخراجها لمستحقيها، فيتحرى المسلم من يستحق تلك الزكاة في الوقت المعين، في وقتها قبل خروج الوقت، فمتى حال عليها الحول أو حصد الزرع أو جاء وقت زكاة الفطر أو خرج الركاز أو خرج شيء من دفن الجاهلية أو خرجت الحبوب، فإنه تجب المبادرة إلى أدائها وأن تؤدى إلى مستحقيها، فلا تدخل فيها المصانعة ولا المساومة ولا المجاملة ولا المداهنة ولا يعني ما يفعله بعض الناس من إعطائها للأقارب فقط وهم غير محتاجين، أو أنه يوهم الأقارب أنها صدقة. والواجب أن يجتهد المسلم في أدائها على أنها زكاة واجبة، ولا يتأخر ولا يتحيل على إخراجها بأي شكل من أشكال التحيل، بل يؤديها كما أوجب الله سبحانه وتعالى ويصرفها في مصارفها الصحيحة. فإن أخرها بسبب بعد شخص، بعد مكانه أو انتظار قدومه، فلا حرج، ولكن ينبغي أن يبادر بها أو أن يخرجها في ذمة ذلك الشخص المعين وعلى نيته، ويشهد عليها ويعني يحتفظ بها في مكان حتى يأتي مستحقها ثم يدفعها إليه. أعد هذا الفصل.
باب في إخراج الزكاة. إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي.
معرفة
مصرفها الشرعي
أو معرفة، نعم.
إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع.
نعم.
فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب. فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك.
ولو الكلمة الأخيرة أقصد من الأخيرة.
وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة،
نعم،
أو لغيبة المال ونحو ذلك.
إذن هو كما بين الشيخ حفظه الله من وجوب المبادرة لعدة علل: إما خشية تلف المال، أو خشية نسيان الزكاة، أو خشية وفاة الشخص الذي سيدفع الزكاة وربما يأتي ورثته فلا يدفعونها، أو خشية ضياع المال نفسه أو تعرضه لجائحة، فإن هذا يحتم أداءها على الفورية، ولأنها عبادة، والعبادة تؤدى على الفور ما لم يرد دليل التأخير، فيجب أداؤها على الفور دون مباطلة ودون تأخير، وتقديمها على سائر الحقوق. اللهم إلا إن كان سبب التأخير انتظار غائب ينتظر من انتظار غائب أو انتظار من هو أحق من غيره، فبناء عليه تجب المبادرة والفورية. نعم.
قال حفظه الله: وتجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة. والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها.
نعم.
وله أن يوكل من يخرجها عنه.
من يخرجها.
وله أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين. دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخر فيقول الدافع
دافع والآخر.
ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخر فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخر آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أيدعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم يصدقهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه. وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال.
طيب عد هذا فقرة فقرة لأن مسائل كثيرة. نول.
وتجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون لعموم الأدلة. ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
إلا بنية. نعم. هنا المسألة الأولى مسألة مال المجنون والصبي. الأصل أنه مرفوع عنهما القلم في أكثر العبادات كالصلاة والصوم ونحو ذلك، ولكن تستثنى الزكاة. وسبب ذلك أنه حق واجب في عين المال للفقراء والمساكين، وأنه تدخله النيابة، يعني يمكن أن يتوكل فيه أحد فيقوم وليهما بإخراج الزكاة حتى لا تفوت. ولأن الزكاة فيها نماء للمال وبركة فيتحرى ذلك. وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. وهناك يعني حديث فيه ما كلام يتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. والذي يبدو هو وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لأن النيابة تدخل في مثل ذلك. وكذلك لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية لأنها عمل، والعمل لا بد أن يكون مقرونا بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه وإن طلبها إمام المسلمين.
نعم. أعد.
وإخراج الزكاة عمل.
نعم.
الأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات.
نعم. هنا
يعني أولا بين أنه مال أنه لا بد فيه من نية لأنه عمل، والعمل لا بد فيه من نية كما بينا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والمسألة التي بعدها أن الأولى والأفضل والأكمل أن يتولى إخراج زكاته بنفسه، ما حك جلدك مثل ظفرك، لأنه يكون أوثق لك ويرتاح بالك أكثر إذا باشرت ذلك بنفسك وأمنت أنها وصلت إلى من؟ إلى مستحقيها. لكن إن وكلت ثقات يوزعونها نيابة عنك فمبدأ الوكالة قائم وسائغ، فإن وكل أحدا أخرجها عنه ويختار الوكيل الثقة، وإن طلبها الإمام إمام المسلمين فهي تؤدى له لأنه يصرفها في مصالح المسلمين وفي مصارف الزكاة المعروفة. أو كذلك وكذلك السعاة الذين يبعثهم الإمام هم من العاملين عليها، والعاملون عليها هم أحد مصارف الزكاة. فالمهم أنه يدفعها للإمام أو لمن ينيبه الإمام من العاملين عليها. فضل.
ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ ويقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخر آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أيدعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم يصدقهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه.
نعم. إذا جاءهم قوم بصدقة، إذا جاءهم قوم بصدقة. نعم. هنا لا بصدقة خطأ، أصلح. إذا جاءهم قوم بصدقة، الدعاء للمسلمين مشروع، وبخاصة من أسدى إليك معروفا، فإذا جاء مخرج الزكاة فليدعو هو لمن يعطيه إياه بأن يبارك له فيها، وليدعو له آخذها بأن يبارك الله له فيما أمسك وفيما أبقى. وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي يدعو لهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة دعا لأهلها بالخير والبركة في ماله، فلذلك ينبغي ويسن الدعاء، وإن كان لم يرد دعاء بعينه وما أورده المصنف ذكره بعض أهل العلم، ولكن يعني صحته تتوقف على يعني السند، فإن فيه كلاما، لكن يدعو بما بهذا المعنى، يدعو بما يدل على الخير والبركة والنماء والمباركة ونحو ذلك. نعم. تفضل.
وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه، وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال. لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار.
هنا يعني المسألة الأولى إنه ينبغي أن يجتهد في أن تكون يعني الزكاة في البلد الذي وجبت فيه، إن وجد أحد من مصارف الزكاة الثمانية، فإن لم يوجد جاز نقلها إلى أي بلد آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم فإنما طاعوك لذلك، فخذ من أموالهم صدقة، يقوله لمعاذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذا أمر، لكن هذا الأمر مقيد بما إذا وجد المستحقون للزكاة، أما إذا لم يوجد المستحقون فيجوز نقلها من بلد إلى بلد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجبى إليه الزكوات من شتى الأمصار، فينبغي أن نعنى بذلك وأن نجتهد في إخراجها في نفس البلد، فإن لم يكن أخرجت إلى أي بلد أو إلى أقرب بلد تخرج منه أو تخرج فيه.
قال: ويجب على إمام المسلمين بعد الشعاة قرب زمن وجوب الزكاة بفرض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار.
أعد.
ويجب على إمام المسلمين بعث الشعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين، ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفيه بعث السعاة أيضا، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب. والواجب على المسلم
هنا يذكر أنه ينبغي للإمام أن يخرج، أن يبعث السعاة والعمال الذين يجبون الزكاة، وذكر لهذا عدة حكم، منها أن بعض الناس قد يجهل حكم الزكاة يعني يتنبه ويتعلم إذا رأى العاملين الذين هم عمال الإمام الذين يخرجون أو يقبضون الزكاة. والأمر الثاني أنه حافز لمن سولت له نفسه أن يتأخر عنها أو أن لا يخرجها أنه يخرجها. والأمر الثالث أن فيه تعاونا على البر والتقوى، حيث يعني يؤدون أو يتكاتف المسلمون بأن حتى تصل إلى مصارفها، فإن الإمام أو من ينيبه أدرى بمصارف الزكاة من سائر الناس، ولأن يعني البلد قد يكون هناك من لا يعرفهم فيه محتاجون، لا يعرفهم المزك، لا يعرفهم صاحب المال، فإذا خرج الساعي ربما كان هو يعرفهم أكثر منه. فلذلك السنة أن يعني يبعث الإمام العمال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دائما هو يرسل سعاة، قد أرسل معاذا وأرسل غيره ممن، وأرسل علي بن أبي طالب، وأرسل جمعا من البعوث لجباية الزكاة، فهذه سنة. نعم.
قال: والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود، فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف.
هل له أن يعجل إخراج الزكاة؟ الواجب أن يخرجها في وقتها، هذا الذي يلزم به، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن هل له أن يقدمها؟ أما التأخير فإنه يحرم عليه تأخيرها للأسباب التي ذكرت قبل قليل، خشية أن يتلف المال أو يضيع نحو ذلك، أو أن يتحول إلى شيء آخر، لكن الأولى أن يؤديها في وقتها. أما التعجيل فللعلماء فيه قولان، أصحهما أنه يجوز تعجيلها إذا ظهر لك في التعجيل مصلحة، كأن يوجد فقراء قل أن يوجد في مكان آخر، أو قد يكون مثلا شخص يعني له مصلحة في تعجيلها من وجود مستحقين قد لا يتوفرون فيما بعد، ففي هذه الحال يجوز تعجيله على الصحيح. وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس رضي الله عنه لسنتين، فإذا الأولى هو أداؤها في وقتها، فإن لم إذا يجب أن تؤدى يعني في وقتها، ويجوز تعجيلها عند ما يكون داع، عندما يوجد هناك ما يدعو إلى التعجيل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس رضي الله عنه.